أيضا من مباحث الظهور في صيغة إفعال هذا البحث الذي هو بأيدينا وهو قائم على أساس فكرة النسخ، فهو بحث استظهاري وبحث استظهاري في صيغة الأمر، والنتيجة مبتنية على أننا كيف نستظهر من صيغة إفعال، كيف نستظهر من صيغة إفعال. أساسا هذا البحث يذكر بهذا النحو، فورد عندنا أمر ووردت عندنا صيغة أفعل واستفدنا من ذلك الوجوب، ثم بعد ذلك جاء الناسخ للوجوب، جاء الناسخ للوجوب، مو مهم أنه عمل بهذا الأمر مدة من الزمن ثم جاء الناسخ أو بالمباشرة بعد صدور الأمر جاء الناسخ، ليس محل كلامنا في هذه القضية. المهم عندي استفدت الوجوب من صيغة افعل، بعد هذه الاستفادة ورد الناسخ، الناسخ الرافع للوجوب، هل هذا الناسخ يرفع الوجوب ويرفع كل أثر ملازم للوجود قد الوجوب، أن يرفع الوجوب دون هذا بعض آثاره، وبتعبير آخر النسخ هل هو نسخ تام وقلع للشيء من جذوره أم قلع للشيء لكن لا من جذوره، وإنما قلع للشيء وقلع لبعض الشيء لا لتمام الشيء. في المسألة قولان، قول القدماء يقولون أنه النسخ لا يكون قالعا للشيء تماما وإنما قالع لبعض الشيء، لازمية عدم قلع الشيء بالمرة إن كان أننا نستفيد حكما شرعيا حتى بعد عملية النسخ. لماذا؟ صحيح أن النسخ رفع، لكن ما مطلوب أنه رفع كل شيء، وإنما رفع حصة معينة، رفع قضية معينة ولم يرفع كل القضايا، فلما يرفع قضية معينة تبقى باقي القضايا موجودة، فإذا تبقى باقي القضايا موجودة يمكن للفقيه أن يفتي بالقضايا الباقية. هؤلاء اعتقدوا أن رأي القدماء اعتقدوا أن مفاد صيغة افعل عبارة عن حقيقة مركبة من جزئين، من جزئين، حقيقة مركبة من جزئين، الجزء الأول جواز الفعل، الجزء الثاني المنع من الترك. حقيقة الوجوب إذن عندهم شنو؟ حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جواز الفعل، الإتيان بالفعل، والحقيقة الثانية مع المنع من الترك. لو عقلت عرفت الوجوب شو عرفت؟ إتيان بالفعل مع المنع من الترك. الناسخ ما ندري نسخ إلى الأمرين أم نسخ أحد أمرين، فرض المسألة أنه ناسخ لماذا؟ للوجوب، ويكفي في ناسخية الوجوب أن يرفع أحد الأمرين، فيرفع لك المنع من الترك، فإذا رفع المنع من الترك يبقى عند الفقيه الجزء الأول من الحقيقة المركبة، يبقى الجزء الأول من الحقيقة المركبة. أمثل لذلك بالمثال التكويني، فرض عندي معجون مركب من السكر ومن ماء، ثم يجي عملية النسخ يعني التبخير، التبخير شو ترفع عنه؟ الماء. يبقى عملية السكر موجودة، يبقى قضية السكر موجودة. فلنا أن ننتهي بعد ذلك إلى وجود السكر في ماذا عندنا. هذا القول إذن مبتني على قضيتين. القضية الأولى هو أن حقيقة الوجوب أو صيغة افعل تدلنا على حقيقة مركبة. نقطة أن البحث استظهاري من هذه الجهة، حيث أننا نستطيع من صيغة افعل أنها تدلنا على أمر مركب من جزئين، وبعد وأن الناس الضرورات تقدر بقدرها، وأن الناس ليس هناك موجب إلى رفع كلا الجزئين، بل يكفي في تحقيق عملية الناس رفع أحد الجزئين، فيرتفع يعدد جزء المنع ويبقى الجزء الآخر وهو الجواز على ما هو عليه. وعليه ينتهي الفقيه بإمكان الإفتاء بالجواز. انتهي إلى هذا إلى الجواز. فالفقيه صار عنده كل ما وردت صيغة افعل فإنها وإن كانت دالة على الوجوب، إلا أنه إذا جاء الناسخ لها، الناسخ لها، أنت الناسخ طبعا مرة ناسخ بمعنى بلسان النسخ ومرة معارض بحيث نفهم لا يريد الوجوب، ناسخا لها فإنه أقصى ما يوجب رفع المنع ويمكن للفقيه أن يفتي بالجواز. مثلا كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، كان يجب الصلاة نحو بيت المقدس، ورد الناسخ، الناسخ ما ندري رفع كل الحقيقة المركبة من الجزئين أم رفع أحد الجزئين، حيث أنه القدر المتيقن رفعه لأحد الجزئين وهو المنع من الترك، فيمكن أن نفي بماذا؟ حتى مع مجيء الناسخ، حتى مع مجيء الناسخ ماذا نفي؟ يجوز الصلاة متجها نحو بيت المقدس، لا يجب، لكن يجوز الصلاة متجها نحو البيت المقدس. هذا هو القول الأول وهو قول القدماء. المصنف لا يقتضي هذا القول. لماذا لا يقتضي هذا القول؟ في أي مقدمة من هاتين المقدمتين يناقش؟ يناقش في المقدمة الأولى. المصنف مناقشته منصب على المقدمة الأولى، ولذا هي مناقشة استظهارية، بأن يقول نحن لا نسلم أن صيغة افعل مركبة من جزئين، بل لابد أن تكون، بل لابد أن تكون، بل لابد أن تكون صيغة افعل حقيقة بسيطة. فإذا كانت حقيقة بسيطة فإذا جاء الناسخ، حيث أن الحقيقة لا يمكن التغيير فيها، فالناسخ لابد أن يكون رابعا للقضية من أساسها من جذورها. إذا التزمنا أن صيغة افعل عبارة عن مدلولها مدلول حقيقة بسيطة ليس بالحقيقة المركبة، فالناسخ ما يقدر يبحث في ماذا؟ في الرفع، فيرفع بعض ويبقي البعض، وإنما مصيره إلى رفع. وهذا معناه شنو؟ لم يبقى عند الفقيه ولا يمكن الانتفاع من هذه الصيغة بأي شكل من الأشكال، فلا يمكن أن يفتي بالجواز ولا يمكن أن يفتي بأي شيء. لماذا؟ لأن الناسخ رفع الصيغة رفعا تاما، وذلك لأن مفاد الصيغة كان معناه الحقيقة البسيطة. فأساس هذا الخلاف قائم على ماذا؟ أن صيغة افعل هل هي الحقيقة المركبة أم أنها هي الحقيقة؟ أساس الخلاف اجتمع على هذه القضية، ومنشأ هذين القولين مردهما إلى ماذا؟ إلى أن هذه الحقيقة هي حقيقة بسيطة أو حقيقة مركبة. لماذا صار المصنف إلى أن صيغة افعل حقيقة بسيطة وليست بالحقيقة المحددة؟ هذا سؤال رقم واحد. وهل غيب المصنف فكرة المنع من الترك أم ما زال مصرا على فكرة المنع من الترك الذي هو القول الأول؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الأول، لماذا التزم المصنف بالحقيقة البسيطة؟ والسؤال الثاني، هل غيب المصنف فكرة المنع من الترك أم لم يغيب فكرة المنع من الترك؟ أما ما يرتبط بالسؤال الأول، حيث أن المصنف يعتقد أن صيغة افعل تدل على النسبة مشينا إلى المعنى الحرفي، إلى المعنى الحرفي إلى النسبة، والمعنى الحرفي عبارة عن معنى بسيط، حقيقة بسيطة وليس بالحقيقة المركبة، لما هو المذكور في علم المعقول من أن المعنى الحرفي ينبغي أن يكون معنى بسيطا ولا يمكن أن يفترض فيه التركيب. حقيقة المعنى الحرفي هو نحو حقيقة بسيطة، ولذا من شؤونات ومن شواخص المعنى الحرفي البساطة. بعدما التزمنا أن صيغة افعل معنى حرفي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، وأن كل معنى حرفي لا بد أن يكون بسيط، إذا لا بد أن يكون المستظهر من صيغة افعل معنى. هذه هي النقطة، وهو الفارق أننا نعرف صيغة، يعني من ثمرات هذا النزاع، يا نزاع، أن صيغة افعل هل معناها اسمي أم معناها حرفي؟ قد بينا أن هناك خلاف في أن صيغة افعل معناها اسمي أم معناها حرفي. من يقول بالمعنى الاسمي يمكن أن يلتزم، يمكن أن يلتزم بالتركيب، أما من يقول بالمعنى الحرفي لا يمكن له أن يلتزم. فبناء على ما هو التحقيق من أن صيغة افعل معنى حرفي، وعلى ما هو الثابت في محله من أن كل معنى حرفي فهو بسيط، لا بد من الالتزام بأن الناسخ لا يمكن أن يكون هناك تبعيض في عملية النسخ، بخلاف ما لو أننا طورنا صيغة افعل في ضمن سياق المعنى الاسمي وإن كان فرض التركيب فيه فيمكن فرض التبعيض في النفس. القضية رقم واحد. القضية رقم اثنين، أن فكرة المنع من الترك ملغية في قاموس المصنف، المنع من الترك بعد الالتزام بأن المستظهر من صيغة افعال هو المعنى الحرفي والنسبة الطلبية والمعنى البسيط، هل المنع من الترك مغيب في كلامه أم ماذا؟ الجواب أن المنع من الترك ليس بمغيب، ولكنه يكون دور لازم بالنسبة إلى الملزوم، فتكون النسبة الطلبية ملزوم، ويكون لازم هذه النسبة الطلبية هو شنو؟ المنع الثاني، او بتعبير الادب المقدار هو مبين، احنا راح نعبر بتعبير اخر. شوف هذا التعبير ترتضي مني ان الأو على مستوى الوضع وعلى مستوى الاستعمال المستظهر ماذا؟ هو النسبة الطلبية، الا ان العقل هو الذي يقوم بمهمة ماذا؟ الحكم بالوجوب. ومعنى الوجوب شنو؟ معنى الوجوب شنو؟ معنى المنع الثاني. فهذه لازمية عقلية وليس بلازمية عرفية، فالشيخ يقر بوجود لازم، اذا هو مين غير فكرة المنع من الترك ويعترف بفكرة المنع من الترك، لكن لا على نحو انه جزء من الحقيقة المركبة، وانما على نحو اللازم. وكيف يصل إلى ذلك اللازم؟ لا بالمداليل وعالم الدلالات الكلامية، إنما يصل إلى اللازم عن طريق الزازل العقلي. فأساسا ينتهي المصنف إلى أن أبين الرأي النهائي للمصنف وبه ننتهي مقدمة ومن هذه القضية. لو أنه ورد ناسخ لصيغة إفعال فهل يمكن للفقيه أن يفتي بالجواز أم أن الإفتاء سيكون بشيء آخر ويكون الفقيه مفلت من جهة صيغة إفعال؟ بعد تكون صيغة إفعال وجودها وعدمها سواء، هل يبقى لصيغة إفعال دور بعد النص أم أنه بعد مجيء النص تموت صيغة إفعال ولا يمكن الانتفاع منها بأي شكل من الأشكال؟ قلنا القدماء كان ماذا يقولون؟ أن النص لا يميت صيغة إفعال تماما، فإذا لا يميتها تماما يكون بعملية الشلل، ينشل جزء منها ويبقى الجزء الآخر حيا فيمكن الانتفاع من ذلك الجزء الحي. تسمي ذلك الجزء الحي هو الجواز الفعلي، والجزء المات الذي لا يمكن الانتفاع منه المات من الدم. فبناء على رأي القدماء هذا، أما على رأي المصنف يقول الفناء الانعدام الموت الكامل لصيغة إفعال، ولذا ما عنده شيء بعد صيغة إفعال بعد ما له كل قيمة عنده، فلا ما عنده قيمة شلون يفتي؟ لأنه لابد من الرجوع إلى أصول أخرى وقواعد أخرى. فلا يمكن أن نقول الظاهر من صيغة إفعال بعد الناسخ هو الجواز، وإنما تقول لا ظهور لصيغة إفعال بعد النسخ في الجواز، كما لا ظهور لها في غير الجواز أيضا، لأنها إذن تكون معدومة، تكون معدومة منتهية. المصنف بنى رأي على ذلك وفقا لقوله السابق من أن صيغة إفعال هي النسبة الطلبية، وأن النسبة الطلبية معنى حرفي والمعنى الحرفي بسيط، والبسيط لا يمكن فيه التبعيض، والناسخ لا بد أن يكون فانيا له وقاضيا عليه قضاء تاما، وليس معنى القضاء التام أن وإن قلنا أن صيغة إفعال معنى معنى حرفي، لكن ليس معنى غياب المنع من الترك، إلا أن فقرة الوصول إلى المنع من الترك لم تكن عن طريق المدلول اللفظي ولا عن طريق جزء الكلام، وإنما كان عن طريق الدال العقلي على ما تقدم منه سابقا من البيان. هذا ما يرتبط بهذه القضية. بس تفضلوا حتى إذا عاد أنا أطلق
تطلب الأخير من ترك اللزوم بعد إضاحة في هذا المشروع، بس اللزوم جهة اللزوم هو أنه رفضنا عن ما ترك في اللزوم وليس بصيغة لا ممكن يضحى
أفضل. يعني أنه على رأي المصنف؟
أي نعم على رأي المصنف.
إحنا ما انتهينا على رأي المصنف، أن الشيخ المصنف يقول أنه إذا ورد الناسخ تموت الصيغة موتا تاما. ليش تموت موتا تاما؟ لأن هي حقيقة بسيطة، والمفروض إحنا جزء منها، يقينا جزء منها، طبعا تعبير بجزء التسامحي، والمفروض بسيطة حقيقة بسيطة جزء منها قضينا عليه، قضاءنا على الجزء يسري، لأنه حقيقة بسيطة يسري إلى القضاء على الكل. في المركب القضاء على الجزء لا يسري إلى القضاء على الكل، أما في البسيط يسري إلى القضاء على الكل. هذا إلى هنا واضح؟ خب سؤال بناء على هذا المنطق، منطق المصنف أعني الحقيقة البسيطة، هل هناك مجال لفتح آفاق المنع من الترك أم أن آفاق المنع من الترك عند المصنف ما له كل مجال للحديث؟ الجواب له مجال من الحديث، لكن مجال من الحديث وفق يا ميزان، لا وفق الميزان اللفظي ولا وفق الاستظهارات اللفظية، وإنما وفق الاستظهارات العقلية، وذلك أثر لما تقدم منه سابقا، إذ قال سابقا أن الوجوب مستفاد بحكم العقل،
وإلا أقصى ما عندنا أننا نسيفي النسبة الطلبية. النسخ يرفع النسبة الطلبية. يعني شنو يرفع النسبة الطلبية؟ سابقا بينا يعني يرفع دعوية طلب المولى له. وإذا ارتفع دعوية الطلب المولى له فيرتفع الوجه، ولا يكون هناك دال آخر في البين يدل على الجواز. ليس في البين دال آخر يدل على الجواز. فإذا لم يكن في البين دال آخر يدل على الجواز، به ننتهي إلى ماذا؟ إلى أن رجوع إلى الأصول العملية.
القاعدين
هو يتكون جزئين. كان وضعهم كأن
قواعد
السلم
وهو أنه الوجوب معنى
بسيط،
القاعدة العقلانية لأنه يدل على المعنى
الحسي. القاعدين بالتجزئة ماذا يقولون بهذه القواعد المسلمة؟ كانوا يعتقدون أنه مفاد صيغة افعل ليست معنى حرفي، ليست معنى النسبة الطلبية، مفاد صيغة افعل معنى اسمي وهو الطلب، والطلب حقيقة مركبة من جزئين، من جواز الفعل زائد المنع من التركي. هم كل أساس المناقشة هنا يعني بناء لا تذكرون وتتخطرون، احنا سابقا قلنا في أن صيغة افعل على أي شيء تدور. قلنا هناك قول إنسان يقول بالطلب، وإحنا قلنا لا يمكن الالتزام بالطلب. ليش؟ كأن الطلب معنى اسمي وصيغة افعل معنى حرفي، والدال الحرفي لابد أن يكون مدلوله أيضا حرفيا. ولذا قلنا بالنسبة للطلبية هم لم يلتفتوا إلى أنه صيغة افعل معنى حرفي دال حرف حرفي يجب أن يكون مدلوله حرفيا. هذا هو على رأي ما الطلب صيغة افعل الطلب الاسمي لو طلب بمعنى الحمد الشاع كذا نركب من جزء
من الجواز من
طلب الاسمي
الاسم هي تدل على الطلب مو لازمها الطلب،
تدل على دعوية الطلب
او لازمها الطلب،
دعوية الطلب ان هذه النسبة تدل على دعوية الطلب
يعني لازمها هذا المركب الجواز زاد المنع من
الترك. لا مو المعنى الاسمي،
هو قلنا المنع من الترك هو لازم للنسبة الطلبية،
لكن لازم بحكم العقل.
نعم فقط ام الجواز كذلك صار الترتيب
لا لا مو التركيب بعد ما نقول بالتركيب
التركيب
للطلب
مو
النسبة الطلبية ملتبس أقول ما أقول لازم هو المنع من الترك فقط مو من الجواز من الفعل ساعد المنع من الترك. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز هل يدل نسخ الوجوب على الجواز أم لا يدل على شيء أصلا وبالتالي تموت الصيغة موتا تاما؟ مثال إذا وجب شيء في زمان بدلالة صيغة افعل ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا يعني ورد ناسخ له فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر يتكلم على لغة القدماء، لأن الأمر كان يدل على حقيقة مركبة من جزئين جواز الفعل زائد المنع من تركه، فمنهم من ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدم بقاء الجواز. ويرجع النزاع، روح النزاع إلى ماذا؟ في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. نسخ الاصطلاح حتى يعم صورة التعارض،
فما صار نسخ
أقول حتى يعم أي. بس هو كلام الآن في النسخ الاصطلاحي حتى يعم في النسخ
الاصطلاحي لأن يعني الأمر كان يدل على جواز الفعل عن منع وعلى لغة القدماء، يمكن أن نحمله على لغة المتأخرين لأنه على معنى لازم، يمكن كان ما يشير إلى التركيب
يعني
الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من
ترك، على أن يكون كل منهم جزء على معنى اللازم.
لازم ممكن يستحمل.
أقول عبارة الآن نقول عبارة الأخير، ولا إذا تقولون دقيقون يجي إشكال. شوفوا هو أكو شيء مورد يعني يمكن التأمل فيه. عبارة البعدية شو يقول؟ إلى أن النزاع ويرجع النزاع إلى النزاع في مقدار دلالة النسخ نسخ الوجود. مرة نريد نقول أنه هو النسخ إلى قابلية يرفع جزئين أو إلى قابلية يرفع الجزء، يعني نتكلم على مبنى القدماء. صرف كل يتنع من ينتظر لمبنى القدماء، مبنى القدماء شنو من الحقيقة المركبة. لكن مع هذا مع كل معنا كلنا نقول بذلك، يجي أيضا الكلام ما زال مفتوح. دون الكلام ما زال مفتوح بأن نقول أنه النسخ عند قابلية يرفع جزئين أو عند قابلية يرفع جزء واحد. ولذا هذا الخلاف مو منحصر، يعني على رأي القدماء كلهم يقولون بجواز على البقاء الجواز، وعلى رأي المتأخرين الكل يقول بماذا؟ بعدم وجود دليل على الجواز. مو شيء، نفس القدماء القائلين بالتركيب هم أيضا اختلفوا إلى قسمين، لكن نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ نقطة الاختلاف عندهم من أي جهة؟ أن الناس يرفع الجزء أو جزء واحد. احنا لا تذكرون في في شرح للعباره مرض انا مسويش الاداه، وانما قلنا ضرورات تقدم بقدرها، والنسخ ضروره فلا بد من الاختصار على ماذا؟ القدر المتيقن منها، وهو الجزء الثاني. وهو الجزء الثاني. والا اذا واحد صار بناء يقول انا رايي من القدماء واقول بالحقيقه المرتبه، ولكن النسخ نحو وجود شيء يكون رافعا لكل الجزء لكل الاجزاء ايضا لا يقول، يعني يقول موافقا للمؤنث. فكلام المصنف مبني على هاتين المقدمتين. ولذا اذا تلتفتون انا اكدت قلت في الوصول الى هذه النتيجه الذي ذهب اليه القدماء لا بد من ضم مقدمه الى مقدمه اخرى. المقدمه الاولى فكره التركيب، والمقدمه الثانيه شنو مضاف الى فكره التركيب؟ ان هناك النسخ يرفع الجزء لا الكل. للوصول الى فكره الجواز لا بد من ضم هاتين المقدمتين، وأما الخدشة في أي من المقدمتين يكون النتيجة إلى عدم القول بالجواز، إلى عدم القول بالجواز. خل أطبق معه، خل أطبق إذا كملت بعد التطبيق. أنا شوفوا الجندة ثالث التطبيق، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه، فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه، ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجود. فإن فيه احتمالين: الاحتمال الأول أنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول في المسألة. ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل، منشأ هذا القول شوفوا راح يضمن المقدمة الثانية الذي هي حقيقة التركيبية، ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى جزئين: الجواز والمنع من الترك، ولا شأن إذا المقدمة الثانية ولا شأن في النسخ الضرورات تقدر بقدرها، ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض للجنس، يعني الجنس الماهية شنو كان؟ جواز الترك جنس الماهية، فصل شنو؟ المنع من الترك، يعني حقيقة مركبة من جزئين، أحد الجزئين جزءا له والثاني فصلا له. فالنسخ يرفع الفصل ولا يرفع الجنس، فيبقى الجنس على حاله. ولا تعرض للنسخ لجنسه، وما هو الجنس؟ وهو الجواز، أي الإذن في الفعل. الجواز هو عبارة أخرى عن الإذن في الفعل، مو الترخيص في الفعل، الإذن في الفعل. سابقا فرقنا بين الجواز وبين الترخيص بالفعل، تقدم منها أو أنه يدل على رفع الوجوب من أصله فلا يبقى، يعني ينفذ الموت القهري الفناء الكامل، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه، نتبه تماما. ومنشأ هذا القول هو أن الوجوب معنى بسيط، أي لا ينحل إلى جزئين. هذا من هذا نفهم أن كلام السابق كان محمول على ماذا؟ على الجزئين. فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط، ما عندنا جزئين حتى تقول أنه يرفع هذا الجزء. والمختار عندنا هو القول الثاني، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط، وهو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الترك، كما ان الحرمه هي المنع من الفعل. يقول هذا البحث كما يجري في بعض الوجوب يأتي في باب من في باب الحرمة. يعني إذا كان هناك حرمة ورد لها ناسخ، هل تنسخ جزءا وتبقي الجزء الآخر أم تنسخ الكل؟ على من يقول بالحقيقة التركيبية له أن يقول بنسخ الجزء دون الجزء الآخر، وعلى من يقول بالحقيقة البسيطة يقول لا بد من الرفع السابق وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هو المنع من الفعل ولازمها الترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معنى وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. وكذلك في باب النهي، وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما فيكون لازم، بمعنى لازم والخروج عن الحقيقة، بمعنى بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه على نحو النشوء التبعي له. كما من النشوء التبعي المراد والله العالم حكم العقلي، المراد من النشوء التبعي هو الحكم العقلي. فثبوت الجواب بعد النسخ للوجوب بعد القول بأنه النسخ رافعا للحقيقة البسيطة بالمرة، فلا يوجد عندنا في البيت شيء يدل على الجواب، فمن أراد أن يقول بالجواز لا بد له أن يأتي بدال يدل على الجواز، وحسب الفرق أن ليس عندنا دال في البين إلا صيغة افعل، والمفروض أن صيغة افعل قد رفعت تماما. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما، لما ما في دليل على الجواز فيمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون مستحبا، ويمكن أن يكون حراما. إذا كان قد فترة يجب عليك التوجه إلى البيت المقدس ثم ورد ناسخ لذلك، ما ممكن تقول أنه في الوقت الفعلي أذن يجوز التوجه، وإنما يمكن أن يكون على رأي المسلم، يمكن حرام، يمكن أن يكون مستحب، يمكن كل ذلك، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به وما ذكرناه في كفاية. بس عندي سؤال، انتظروا التفتوا لي، أنا كلامي اجيت تتحدث قلنا حديثي في صيغة افعل، واجيت تتحدثت ان مفاد صيغة افعل شنو؟ النسبة الطلبية، وطبيعة النسبة الطلبية تقتضي البساطة، انا هيك شكلي. فاذا كان بسيط فالنسخ لا يمكن ان يرفع جزءا دون جزء اخر، اذا كلامي كان في ماذا؟ في صيغة افعل، وبناء على المختار من ان صيغة افعل شنو؟ هي النسبة الطلبية، ومن النسبة الطلبية ننتهي للبساطة، ومن البساطة ننتهي. واضح هذا؟ عبارة المصنف اكتفى بقول أن حقيقة الوجوب بسيطة، حقيقة الوجوب تفرق بين الأمرين. احنا حينئذ إذا لم نفتهم بما فهمناه نحن بل بما فهمه، يعني على رأي ايش راح يكون البحث أعم من أن يكون في مادة الأمر أو في صيغة الأمر، والبساطة لم تكن بسبب النسبة الحرفية، وإنما البساطة تكون بسبب أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة، حقيقة الوجوب نحو حقيقة بسيطة. إذا كان هذا بدال مادة أم كان بدال صيغة ما يأثر، المهم الوصول الى الوجوب مبني على انه بسيط. زين شلون ان الوجوب بسيط؟ لما ثبت في علم الفلسفه من ان ماده الوجوب ماده بسيطه. ماده الوجوب من ان ماده الوجوب ماده بسيطه، فيتوصل الى البساطه لا عن طريق المعنى الحرفي، وانما يتوصل الى البساطه عن ماذا؟ عن طريق حقيقة الوجوب. احنا توصلنا الى البساطة عنها. اي من التقريرين اصح؟ استفدتم؟ الثمرة بين التقريرين على تقريرنا ان تقريرنا يجي في خط في صيغة افعل، لان هي فتكون بساطة بسبب المعنى الحرفي، بينما على تقريره يأتي في المادة وفي الصورة. للمادة والصورة. بس أنا أبين المقصود حتى يتضح هذا. أنا ليش اعتدت على هذه الطريقة؟ كل كلام المصنف مبتني على أنه لا بد من الالتزام في مرتبة سابقة من أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وهذا فيه تأمل. لذا علماءنا لما يقررون هذا البحث لم يقررونه بالاتكاء على هذه القضية من أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وإنما للظفر بالبساطة يستعينون بطريقة النسبة الحرفية. إذا واحد فهم من الشيخ أنه مو الوصول إلى النسبة الحرفية، وإنما التزم بذلك القانون الفلسفي من أن حقيقة الوجوب نحو حقيقة هي بطبيعتها بسيطة، مثل حقيقة الطهارة حقيقة بسيطة، هناك حقائق بسيطة كونية والوجوب من الحقائق البسيطة. حينئذ بعد ما نحتاج إلى أن نخصص البحث بصيغة يفعل، ولا نحتاج إلى أنه نثبت أن النسبة الحرفية معنى معنى حرفي، النسبة الطلبية معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى بسيط. هذا تقريبا
عفوا ولا بالنسبة للمصنف ما عنده أنه حسب ما قرأت يعني ما يفهم أنه أن الوجوب معنى بسيط، وإنما أصلا هو أصلا نفس الوجوب شنو إحنا ما نتهمنا من صيغة أفعال، وإذا دائما نقول هو يدل أنه يدل على رفع خصوصا، والاحتمال الثاني أنه يدل على رفع الوجوب، كل هذا استهمناه من الدلالة ومن صيغة أفعال، فما ماكو استفهامية وظاهرية من عبارة المصنف أنه الوجوب نفسه يعني جاب الوجوب وقال أنه معنى الحرفي في الوجوب، وهذا يعني اللي قلته من التصوير الفلسفي.
فبالتالي أنتم تنتصرون إلى أي من التقريرين؟
أنه نفس الصيغة، نفس الصيغة،
حيث أنها
كما أنه دلت على الوجوب، كما انه دلت على وجوب، وقلنا انه دلالته على وجوب لانه نفس مادته ونفس المعنى اللي نفس الطلبيه
بالمعنى الحرفي يعني بالتقرير. على اي حال كل من التقريرين له مرجحاته، انا ما اريد احصر الامر في المرجحين، انا ذكرت التقرير الاول اسبقته وقلت بالتقرير التطبيق ابين التقرير الثاني حتى انتم تقيسون بين التقريرين. ما اريد الثمرات عندكم اعتراض، ما اريد تقرر لي البحث من جديد. اذا عندك سؤال بس ركز على السؤال، بس بين السؤال.
اذا صيغه الامر لازمها مو فقط ان نمنع التقليد، جواز مع المنع من التقليد، يعني المعنى الاسمي لازمه المعنى الاسمي، مو لازم المنع من
التقليد. لا لازمها المنع من التقليد
فقط.
طبعا
الماده كيف تفعل على تقريركم؟
على تقريرنا بعد ان الماده حرمت هذا البحث فيه، ولذا في مخصوص الماده لا بد ان نقول اذا كانت الطلب حقيقه مركبه بعد هذا الكلام يأتي، ولذا يكون اخف من المتعه.
الكلام بحسبي اذا قالوا
بالتركيب بلش يكون في الماده بحسبي. نعم صحيح. طب هذا البحث الاول. البحث الثاني، عنوان البحث الثاني لو ورد امر عقيب امر، يعني قلت لك كل بعد خمس دقائق قلت لك كل، هنا ماذا يجب علي؟ أن أأكل مرتين أو أن أأكل مرة واحدة؟ واضح السؤال؟ أصل هذا البحث الآتي في بيان كل، ثم أقول بعد حديث كل، هل أنه يجب علي الأكل مرتين أم يجب الأكل علي مرة واحدة؟ يا إخوان ليس بحثنا الآن في تداخل المسببات، ليس البحث في تداخل المسببات، سيأتي بعد ذلك فصل مستقل في بحث تداخل المسببات، وإنما بعدنا الآن في ماذا؟ في الاستبهار. ماذا نستبهر؟ بحث الاستبهار شيء وبحث تداخل المسببات شيء آخر. الشيخ أساسا شلون يدخل للبحث؟ يقول هذا، يقول إذا قل لك كل وإنت جنابة الكريم أكلت، بعد ما كملت الأكل قلت لك كل، هنا لا شك ولا ريب لا بد من الأكل مرة ثانية، وهذا معنى أن يأمرك بأمر وليس بتحصيل حاصل. إذا أنت ماكل ومكمل وهذا الأكل الثاني، فطبيعة كل أمر تستلزم لا محالة امتثال، فإذا امتثل المكلف فإن ذلك الأمر قد صرع وقد قضي عليه. القضاء على الأمر شلون يكون؟ سؤاله كيف يمكن أن أقضي على الأمر؟ أكو أمر موجه إلي، شلون أقضي عليه؟ طرق القضاء على الأمر شلون يكون؟ إما بالامتثال، بس أمتثل يخمس صوت الأمر، ينطفئ صوت الأمر، صوت الأمر أقول لك كل 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 كل، بس أكلت بعدها ما أقدر أقول لك كل، يقول بعد عدك تدفي سهل فقط. فمن من 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 الطرق للقضاء على الأمر هو شنو؟ الانتثار. طبعا هناك طريقة أخرى للقضاء على الأمر وهو شنو؟ العصيان. إن شاء الله في محلهم بيّن العصيان أيضا طريق واخر بالحال فسموا محل كلامنا. فإذا أنا أسقطت الأمر الأول وبعد ذلك ورد أمر ثاني، هذا الأمر الثاني لا بد من القضاء عليه، ولا يمكن الاتكاء بأني أقول الفعل السابق سيكون قاضيا للمتأخر، وإلا يلزم تأثير المتقدم على المتأخر. أكرر، يلزم تأثير المتقدم على المتأخر وهو محال. احنا لما توجه لأمر قال كل، انا قلت قال اطفئ هذا اخلص من هذا الكفار، اجيت اكلت، بعد ما اكلت انطفأ الخطاب الاول لما انطفأ فرض المسألة ينطفأ. ايضا جاءني داء جديد كل، هل لي ان اقول ان بامكاني ان اطفئ هذا الخطاب الثاني بالفعل السابق ام لا؟ من اراد ان يقول ان هذا الخطاب السابق بالفعل معنى ان الفعل السابق وهو المتقدم يكون مؤثرا في الامر المتاخر، وهذا لا يكون التزام. لذا المصنف ابتداء ايش قال؟ قال اذا جاءك فعل امر وانت اديت الفعل، بعد اداء الفعل جاءك امر من جديد، هنا لا بد من امتثال اخر. هذا ما نستظهره في هذا المورد، هذا استظهاري. واما اذا فرض المساله انه فرض المساله انه ما امتثل، ما امتثل، هو قال كل وانا ما امتثل ورا نص ساعه قال لي كل، هل لابد من اكلتين من مرتين اكل او من مره واحده؟ هذي على مستوى الاستظهار، على مستوى الاستظهار لا على مستوى تداخل المسببات. الشيخ يقول يبقى أبين لك المنهجية، فإن الصور في الخطابات على أنحاء أربعة، فإن التكرر ها هنا عندنا خطابين، عندنا خطابين، خطاب رقم واحد خطاب رقم اثنين، لابد من الوقوف على أنه ألسنة هذين الخطابين. اللسان الأول، اللسان الأول أن الخطاب الأول يكون مطلق والخطاب الثاني أيضا يكون مطلق بنفس الإطلاق الذي في الخطاب الأول. مثل إيش؟ أقول لك كل وأقول الخطاب الثاني كل بدون أي تفريق. وحدة الخطاب يعني شنو وحدة الخطاب؟ أي أن الخطاب الثاني لا يخالف الخطاب الأول من حيث اللسان، وكل من الخطابين على مستوى الإطلاق. هذه صورة رقم واحد. صورة رقم اثنين أن يكون الخطاب الأول والخطاب الثاني واحدهم أحدهما عين الآخر. الفارق بينه وبين الحالة السابقة شنو؟ أن كل من الخطابين مقيد، كل من الخطابين فيكم مقيد. مثل إن جاء زيد كل، بعد فيها ما أقول لك إن جاء زيد كل، هذا الخطاب الثاني واضح. هذا كل من الخطابين، الخطاب الأول والخطاب الثاني كل منهما عين السابق، يعني الثاني عين الأول، إلا أنه شنو الفارق عن الصورة السابقة؟ أن هذه هنا بلغة التقييد وفي المرحلة السابقة بلغة الأطلاق. هذا القدر مشترك بين الأمرين، بين النقطتين. النقطة المورد الثالث أو الصورة الثالثة، لا ليس لسان الخطاب الثاني مساوي للسان الخطاب الأول، بل أحدهما مطلق والآخر مقيد. أقول لك كل، أنا أقول لك كل، إن جاء زيد إن جاء زيد كل، الخطاب الأول مطلق الخطاب الثاني مقيد. هذا الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، كل من الخطابين مقيد، إلا أن القيد في الخطاب الأول غير القيد في الخطاب الثاني. كل إن جاء زيد، كل إن جاء عمرو، إن جاء زيد قل، إن جاء عم قل. هذه أربعة قوى. الآن نضيف إحنا سؤالنا شنو؟ هل لا بد من في عالم الامتثال، هل لا بد من التكرار العمل أم يكفي شنو الإتيان به مرة واحدة على مستوى الاستظهار لا على مستوى الامتثال؟ يعني ماذا نستظهر؟ الشيخ يقول أنا في أول مرة أقدم لك محاسبة للأمر الأول، اسمع لي المحاسبة شنو الصورة الأولى. احنا خلنا أسسها لأنه أساسي أبحاثة كلها قائمة على الصورة الأولى. يقول الصورة الأولى كان شنو؟ كل من الخطابين مطلق وعلمه كل كل ولم يتخلل في الوسط امتثال، هل لا بد من الأكل مرتين أم الأكل مرة واحدة؟ الجواب احنا القول بالمرة الواحدة لازم نخالف المخالفة. القول إذا كنا من أنصار مدرسة القول بأنه الأكلة الواحدة لازم، عندك مخالفة لو ما عندك مخالفة؟ عندك مخالفة. وإن كنا نقول بمقالة تعدد الأكل أيضا لا بد منه المخالفة. في كل من يعني من يقول بالاكتفاء مرة واحدة عنده مخالفة، ومن يقول بأنه لا بد من التعدد أيضا عنده مخالفة. حينئذ إما أن نقول كل مخالفة توجب أن لا نقول بهذا القول، وبالتالي لا نقول بالقول الأول ولا نقول بالقول الثاني، ونحن عندنا نرجع للأصول العملية كما هو منهج البعض. والشيخ ليس من هذا البعض، والشيخ ليس من هذا البعض. سألتم ماذا يقول الطريقة المتبعة؟ قال بابا إلى أننا نفتي باكتفاء بأكلة واحدة أنت هنا عندك فد مخالفة لتبتكي. إذا تقول بابا أنا ناكل أكلتين يقول هنا عندك مخالفة. وكل من الأمرين فيه مخالفة، ولا يمكن أن نقول بأرجحية هذه المخالفة على تلك ولا بتلك على هذه، فلا بد أن نقول لا نقول بالأكل الواحدة ولا نقول بتعدد الأكلات، لأنه إن قلنا بأي منهما إحنا لازم أن نخالف الظهور، ولا دليل على مخالفة الظهور. وعليه نقول من ندري هذا خطاب إلى هذا ورد لنا من ندري، بل لابد من الرجوع للأصول العملية، لابد من الرجوع للأصول العملية. إلى هنا واضح هذا السؤال؟ لماذا القول اكتفاء بأكلة واحدة يلزم المخالفة؟ لماذا هذا الذي قال لبابا أنا أفتي في مثل هذه المسألة بالاكتفاء بأكلة واحدة وين مخالفة؟ لابد أن يحمل كلام المولى الخطاب الثاني يحمل على 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 التأكيد، يحمل على ماذا؟ على التأكيد. والأصل الأول في كلام المولى أن لا يكون مؤكدا وإنما يكون مؤكدا. هذه المخالفة أكرر لك إياها. يعني إذا الآن في العرف ياسر إذا واحد قال لك كل وبعد شيء قال لك كل، وستقول أنه هذا نتيجة أنه يأمرني به مرة واحدة الفعل، أقول لك إذن يعني معنى ذلك أن الخطاب الثاني شنو دورة؟ تأكيد. والحمل على التأكيد خلاف الظاهر، هذا المخالفة لمن خالف القول الأول. طيب ننتقل إلى من خالف القول. وأما إذا قلنا بالتعدد حتى نفر من التأكيد وأن التأكيد خلاف الظاهر، لا بد من القول بشنو؟ طبعا إذا ورد عندك كل والخطاب العجوي قال لك كل، نقول هذا يريد مرتين يريد. ليه؟ لأنه الأصل الأول في كل خطاب أن يكون تأسيسيا، فالخطاب الأول تأسيسي ويستوجب امتثالا، والخطاب الثاني تأسيسي ويستوجب امتثالا آخر، فلا بد من انتفاءان. يقول لكنه هذا فيه مخالفة الظاهر. وين مخالفة الظاهر؟ إذا كان مقصود المولى في الخطاب الثاني كل مرة ثانية لا بد أن يقول كل مرة أخرى، يقول لا بد أن يقول كل مرة أخرى. إذا ما يقول كل مرة أخرى أنه من يستفيد الأكل مرة ثانية، مع فرق أنه شنو لم يتخلل بينهم امتثال. إذا كان مقصود المولى في المرة الثانية امتثالا جديدا لابد شلون يحكي؟ ما يقول كل وإنما شي يقول تقول مرة ثانية أقول مرة ثانية أنا منك وحيث أن فرض المسألة هو ما قال كل مرة ثانية فهذا دليل على ماذا؟ على الاكتفاء بالأكل الواحدة. هذا دليل على الاكتفاء بالأكل الواحدة. لو كان المولى يقول كل وبعد يقول كل مرة ثانية ترى احنا كنا نفسي بلا إشكال بالعبودية من الأكل مرتين. أما إذا قال كل وبعد ذلك قال كل أو بتعبير آخر نفس العبارة ما عندي شيء زائد. أقول الحمل على التعدد إنما يثار إليه إذا كان الخطاب الثاني فيه زيادة من البيان، وحيث أنه إذا شككنا أن المتكلم تكلم بكلام ناقص أم بكلام زائد فالأصل الأول أنه لم يتكلم بكلام زائد وعليه لا بد من الاكتفاء. هذا معنى أن كل منهما فيه مخالفة. إلى هنا واضح؟ بس أبين بعد مطلب وأنتهي وأوكل المطلب إلى غد. خوف إحنا قلنا رأينا شنو؟ قلنا باب كل واحد فيه مخالفة، وحتى أنه انصر من المخالفة يقول ما ندري، أرجع على الأصول العملية خلصنا ما ندري ما ندري. لا نستظهر هذا يعني أنه مرة واحدة، ولا نستظهر التعدد لأن كل واحد بيعه الشيء فيه بود. الشيخ يقول يقول لا بد من الأكلة مرة واحدة مو أكلتين. ليه؟ يقول أحد المخالفتين مغتفرة والمخالفة الثانية غير مغتفرة. يعني شنو؟ يعني أكو ترجيح في المخالفات، ليست المخالفات على حد سواء. فلما مو على حد سواء وأنا مضطر إلى مخالفة، مرة مضطر أن أكل مثلا 100 مرة أكل نجازة، أي من واحدة بهن أكثر 100 خطرة. أما هذا مرة أنا مضطر إما أن أقتل واحد أو أن أضرب لك واحد فدراجي بلا أشتاق ضرب الواحد هذه فواية أهون. شنو؟ فنقول كل منهما فيه ارتكاب للخلاف إلا أن هذا الارتكاب أهون من ذاك. لماذا الآن مخالفة الـ يعني القول بالوحدة وبالتالي مخالفة التأكيد يعني التزام بالتأكيد ومخالفة التأكيد أهون من ذلك من المخالفة الأخرى؟ يعني بالتالي الشيخ راح يحمل على ماذا؟ على فكرة التأكيد ويرفع اليد عن يا فكرة فكرة التأكيد، وإن أوجب ذلك أنه مخالفة. يقول أعترف أنا أعترف الحمل على التأكيد هذه المخالفة، لكن هذه المخالفة أهون من أن أحمل على ماذا؟ على فكرة المرة الواحدة. والحمد لله رب العالمين.
ويمكن
آخر كلام يقول أن يكون الفعل بعد أن المفهوم لكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. ما
المفهوم؟
ما إحنا قلنا أنه نسخ نسخ يعني شنو؟ طريقة تفعل بعد موجودة على رأي المفهوم. بعد ما موجودة. قبل ما موجودة. يمكن الحكم في هذه المسألة شنو؟
لا مو عن مو ما يقولون
ما نتفق. علمنا على
الوجود ما.
يعني